النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا، حتى في الربا يراعي الأحوال. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. قولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف. لا على طول. طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، ما يجوز. لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ، هو ما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري به، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر. وكان في الأول يقول: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، مانع من بيع الرطب بالتمر. لكن في هذا الحال مراعاة لحاجة الإنسان، إيش؟ رخص في بيع الرطب بالتمر مع أنه حرام ربا، لكن تخرص النخلة، أي يخرص ثمرها، فيقال إذا استوى وكان تمرا بلغ 100 صاع، يعطى من التمر كم؟ 100 صاع، أي بقدر الرطب إذا جف. لا بد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر يعني متساويا حسب الخرص، حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة. إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن، إذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجوازه لئلا نضيق على الناس. وثق أنك إذا ضيقت الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالون، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجته، أن تقضى حاجته بالدنيا ولا هم. وتجد مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال: الدين يصبر، أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهون. هذا واقع. فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، نعم، بابا في أمر ابتلوا به، وهذه قاعدة ينبغي للمفتين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تفتيهم بالجواز حتى يأتوا الأمر وهم في طمأنينة، ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات. إن هناك فرق بين أن يفعل الإنسان، حتى أي إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأن يعتقد أنه يفعله وهو عاص لله، فيقع في قلبه الوحشة من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان نقول خلوا يكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء. إذن لاحظوا هذا، بارك الله فيكم، في كل موضع، كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه إيش؟ فيه واسع، خصوصا وأننا نقول الأصل في المعاملات إيش؟ الحل، الأصل في المعاملات الحل. فهذه المسائل الحقيقة تحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسائل. مثل عندنا وأنا أقول لا 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 مقررا ولكني أقوله مذكرا، عندنا الأوراق النقدية التي نتعامل بها تعرفونها، واللي يحتاج أطلع من نحفظ الشيء، نعم معروف. هذه الأوراق النقدية يقول بعض العلماء إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا إطلاقا، لا ربا نسيئة ولا ربا فضل، عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلافة بعد أن حدثت هذه الأوراق. وممن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية. ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس القروش هذه، إن الفلوس عروض مطلقا، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، وصرحوا تصريحا بالغا قال لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة. إذن الأوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضة، فلو جاءنا جائن وقال أنا أريد أن تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا. فأنا أقول هذا مذكرا لكم لا مقررا، أنا أرى أن فيها ربا، أنا أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا. اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية بدراهم سعودية، هذه أتوقف فيها، يعني مثلا تعطين 10 و لا تعطين 100 من فئة 10 وأعطيك 90 من فئة 5، هنا كلها أوراق، وقيمة 100 الورقة ذات 10 هي قيمة 200 من فئة 5، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطيني أقل من قيمتها في نظام الدولة، لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون يدا بيد أيضا، لو أعطيتني مثلا 10 ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر أعطيتني إياها صباحا وأخذت العصر ما في بأس، لكن لا تؤجل، الممنوع التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكني أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. أقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا يجوز لا 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 ينكر عليها، لأن تتعامل ما هو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها الربا، تتعامل بالأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر الفقهاء أنه ليس فيها ربا، لكني أقول ذلك انتبهوا، لا تأخذوا عني أن يقرها أبدا، أنا أنكرها، لكن أذكركم بهذا، وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها، نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه، وليس به نص دليل واضح على إيش؟ على المنع والتحريم. أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن شيء ما في نص بالتحريم والحاجة أو الضرورة داعية الله، وهو من المعاملات التي الأصل فيها إيه الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. أطلنا عليكم في هذا، لكن إن شاء الله أنه نافع، لأن هذا بالحقيقة أصل من أصول الفتية. كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط. نعم. انتهى الوقت. نعم يعني صاحب النخل إيه؟ الحامل له على ذلك الإحسان إلى أخيه، الإحسان إلى أخيه، هذه واحدة. وقد يكون هو محتاجا إلى تمر، قد يكون صاحب النخل محتاج إلى تمر، عنده عمال مثلا، إذا أتاهم بإناء هذه ساعته وهم عمال أكلوه جميعا لأنه رطب جني، وإذا أتاهم بنصفه رطب تمرا كفاهم ولا لا؟ كفاهم، فقد يكون محتاج إلى التمر. نعم. نعم. سوء القضاء أي المقضي. نعم.
بارك الله فيك. هل من هذا الباب الذي يقتنع الناس به ولا نص واضح فيه التلفزيون؟ لأن شيخ الإنسان إذا تأمل التلفزيون يرى يعني أن الناس الآن استخدموا، يعني يصح أن يكون إنسان 999 وأكثر كسور في الألف كل فساد، ومع هذا يعني علماؤنا ما يعني المعتمد عليهم فتيا ما قال بتحريمه.
نعم.
يعني قال هذا الجهاز ويعني يفتحون الناس باب.
مبارك الله فيك. التلفزيون إن استعمل في مباح هو مباح، لكن إذا نظرنا الواقع وجدنا أن أكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر، وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر، فالناس فيه ثلاثة أقسام: قسم يقتنيه للاطلاع فقط ومشاهدة الأخبار، ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، أنت إذا سمعت في الإذاعة خبر نعم ثم رأيته في التلفزيون يكون رؤيتك إياه أبلغ، ونفسك تتطلع إلى الرؤية أكثر مما تتطلع إلى السماع، فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه بأسا، ولهذا نحن نشاهده، يعني الأخبار نشاهدها ولا نرى في أنفسنا حرجا. القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات، في الأغاني، في مطالعة وجوه النساء وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في تحريمه عندنا. بقي من يستعمله كشارب الخمر، يقصد المنفعة وفيه مضرة، بمعنى أنه لا يبالي، يفتح التلفزيون من أوله إلى آخر ساعة منه ويأتي فيه الغث والسمين، هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال. هو يقول أنا لا أبالي، أنا أسمع الأخبار وإذا جاءت الأغاني والله ما كان عندي شيء أبداً، كأنها طنطن الصبي ما تهم، هل نقول نمنع هذا الرجل أو لا؟ نقول نمنعه درءاً للمفسدة، نمنعه درءاً للمفسدة. فعندنا فيه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى جائزة، والحالة الثانية ممنوعة، هذا لا إشكال فيه، والحالة الثالثة وسط، فنقول لهذا الرجل نمنعك من شرائه واقتنائه. إذا قال أنا ما شرعت للأغاني ولا لمشاهدة النساء، قلنا نعم، لكن ليش ما تبالي؟ أنت إذا جاءت الأغاني والنساء سكرت لا بأس. نعم. أما مسألة الدش فلا عندي إشكال في تحريمه، لأنه لا ينشر إلا بلاء، وإذا وجد فيه واحد من المليون مصلحة لا يعتبر شيئا، ولهذا مرج الناس من أجله، فسدت أخلاقهم. الآن نسمع أنه يوجد ولا يمكن أن تحكم على الإنسان إلا بظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد وقد قتل المشرك الذي أدركه حين قال لا إله إلا الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما يمكن يا أخي، مسألة القلوب النيات هذه أبعدها عنك، إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة تدل على ذلك بحيث تحرف نصوص الكتاب والسنة. لما ظهرت الاشتراكية فيما مضى قبل 30 سنة و 40 سنة، وقامت بعض الدول العربية بتشجيع الاشتراكية والاشتراكية من الدين. قال علماء السلطة، نعم، أو علماء الدولة، وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه إرضاء للحكام، ويقولون الاشتراكية من الإسلام. وقد قال الشوقي: والاشتراكيون أنت إمامهم. نعم، فجعلوا نص شاعر الله أعلم بحاله كنص الكتاب والسنة، وكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه إمام الاشتراكيين. بدأوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا إن الله تعالى يقول وقوله الحق: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم وما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم سواء. فإذا جعل الله الاشتراكية مع السيد مع عبده، فكيف عاد بالحر مع الحر؟ نعم، من باب أولى، من باب أولى. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. وقال: من كان له فضل الأرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها، وأشبه ذلك. هؤلاء نعرف أن نيتهم ما هي سليمة، لكن رجل يقول في شيء فيه احتمال ثم نقول نيته سليمة، هذه صعبة، صعبة جدا. ولو أن اتهمنا الناس بنياتهم حسب ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة، ولكن هذا من شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء. إن جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مرائي، وإن جاء بقليلة قالوا الله مستغني عن هذه الصدقة. المهم أن هذه المسألة لها جانبان: الجانب الأول اللا ربا في هذه العملات أصلا، الربا في الذهب والفضة. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الذي فيه الاستغلال والظلم، لقول الله تعالى: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان مبنى الربا، أي مبنى تحريم الربا، على الظلم، فالربا الاستثماري ليس فيه ظلم، في مصلحة. العامل يأخذ الربا من البنك يستفيد، يشتري حراثة، يشتري سيارة حراثة يصل عليها ويستفيد، سيارة يكد عليها ويستفيد. نعم، هذا ما فيه ظلم. البنك مستفيد ولا لا؟ مستفيد يا جماعة، وش فائدته؟ أنا الزيادة الربوية. فيقول هذا فيه فائدة للجميع، وبالتالي فيه رفع لاقتصاد الدولة حتى لا يتعطل العاطلون يمشون أحوالهم، وحتى لا تتعطل البنوك أيضا تربح البنوك، فيكون هذا رابحا وهذا رابحا. وش المال؟ الدين ما جاء إلا للمصالح، وهذه لم تتحقق بها المفسدة، لأن الله يقول: لا تظلمون ولا تظلمون. هذه محل اجتهاد في الواقع، وإن كان اجتهادا خاطئا فيما نرى، لأن الدليل على أنه لا عبرة بالظلم أو عدم الظلم، الدليل حديث التمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: تمر طيب. قال: من هذا؟ قال: نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة. قال: لا تفعل، هذا عين الربا. وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بدراهم، ثم يأخذوا بالدراهم تمرا طيبا. فدل ذلك على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يكن، لأن مثل هذا العقد تمر طيب بتمر ردي مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا؟ لا والله فيه ظلم، شيء سهل، انتبه، ما فيه ظلم لا ظاهر ولا باطن. أنا عندي تمر طيب الصاع 20 ريالات، أنت عمر عندك تمر ردي الصاع بخمس ريالات، كم يقابل الصاع اللي عندي؟ يقابل صاع. أنا أعطيتك صاع وأخذت صاع، أعطيتك صاع اللي أنا كنت أن تأكل أنت وأهلك وأخذت صاعين بقية الإبل والبقر، فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية، ما فيه ظلم. ومع ذلك منع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعوض طيبة يا جماعة. نعم طيبة أفيد منكم من الفرائض.
ها؟ تكون قرائن على نية هذا المخطئ.
والله شوف يا أخي أنا أقول مسألة القرائن قد تكون مبنية على هوى. أحيانا الإنسان كما قال الشاعر وصدق في المقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبلى المساوي. الواقع أن الإنسان قد يحمل قد تقوى عنده القرائن بسبب ما في قلبه. ولسنا ببعيدين عن قراءة رسالة الشوكاني رحمه الله في الذين يأتون إلى السلاطين من العلماء، حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة. نعم لمصلحة عظيمة. وذكر مثالا عجيبا لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي حبس إنسانا ليقتله فأتاه العالم فيما بينه وبينه، تذكرون هذه القضية؟ أي من يذكرها؟ طيب نعم نعم لا هو اقترح على السلطان هذا قال اخرجه الى 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 الناس واجلده وانا اول من يجلده، يقول العالم يقول للسلطان. السلطان رضي بهذا ما دام عالم معتبر عند الناس بيقوم يجلد الرجل هذا. كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا، يبي يعرف ان السلطان عادل ومحق. فقدم الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده أول من جلده. نعم فصاح الناس: أعوذ بالله، هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل. بينما هذا الرجل وش منعه؟ منع القتل، ولكن الناس لا يدرون. فلا يمكن، النجاة صعبة جدا جدا صعبة. لكن الحمد لله إذا كان قوله خطأ نقولها قوله خطأ مهما بلغ من المرتبة. ونحن قد قسمنا لكم فيما سبق أن العلماء ثلاثة أقسام: إيش؟ عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة هو الذي يفتي بما تراه الدولة ويحرف النصوص من أجل ما تراه، وعالم أمة كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وإن خالف النص لكن يريد أن يكسب ود الناس. والثالث عالم ملة، ما يهم، يفتي بما تقتضيه الملة ولا يهم أحد، رضي الناس أم سخطوا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. أنت الوقت ما وراء أبوار ما وراء. نعم سؤال مهم. طيب وإن لم يكن مهما تقف إلى أن انتهى الدرس. هل نسمح له؟ طيب تفضل. لا لا لان التوراة عنها بديل الحمد لله، ما هم في حاجة عنها. لا عنها بديل مسألة السلام يغني عنها. نعم لا احنا ذكرنا في كتابنا الرسالة الصغيرة المداينة انه عند الضرورة لا بأس بها بشرط أن تكون السلعة موجودة عند البائع. نعم. إيش؟ الرسل الرسل
حيث أرسل إليهم أولئك الرسل أعلى الكرام لبداية الإرشاد ذلك حكمه تعالى على هذه النعمة الكبرى ذلك محبة الرسل وتوقيرهم
توقيرهم
محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأن الرسل الله تعالى وخلاصة عديده قاموا لله بعبادته وتقديم رسالته والنصح لعباده والصف على أداه ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب الله باليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرثوه من نعيم الآخرة وثوابها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامح.
حكمة الله
سبحانه وتعالى
بما
فرغ
الناس
بما يناسب
كلام كل زمان.
نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب. الرحمة والحكمة أيضا. طيب هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناسخ. الدليل إليك. ها؟ مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله مصدق لما بين يديه من الكتاب؟
يعني مصدق لما جاء في الكتب السماوية السابقة من إقرار التوحيد ومن بدعة من الأصول.
هذه واحد. معنى آخر نعم صالح
تصدق بأن الكتب السابقة بأنها حق.
هذا هو ما قاله.
الكتب السابقة يعني حق منزل من عند الله.
إيه نعم هو ما قاله الأخ.
إن الكتب تختلف فيما بينها من فروع.
إيش؟ لا.
يعني أخباره بما يحكيه من المستقبل أو من الماضي أنه صادق. لما حق من أخبار الماضي ومن أخبار المستقبل.
كتب الماضي أخبر بنزول القرآن.
نعم.
ونزول القرآن تصديقا له.
أحسنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالغة الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما تقول؟ ما تقول في هذا؟ يعني الذين يريدون أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ها؟
ليس على حسب الإخوان.
نفس الشريعة الإسلامية يعني ما نحن نرد عليهم بماذا إذا قالوا الدين الإسلامي صالح في كل زمان ومكان؟ بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يصلح وتصلح بالأمة. أما على زعمهم فيكون معنى الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان، وهذا غير مصلح. طيب، ما الحكمة في أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا لكل زمان ومكان؟
نعم. حتى يناسب أحوال الناس.
لأنه لا يكتب بعده، فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقتة ومحدودة أيضا، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عاما، فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا، أي من ثمرات الإيمان بالكتب، شكر نعمة الله على ذلك، هذا ممكن درس اليوم، يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل، إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه، لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب، فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذه الكتب. وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب،